الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم إن شاء الله هو الكلام على ما تيسر من سورة تبت، وكما سبق نقرأ هذه السورة ثم ينبه على ما يحتاج التنبيه إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة هي كذلك من السور القصار التي أشار شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في هذه الرسالة إلى أهمية تعلمها والاعتناء بتلقينها ومعرفة شيء من تفسيرها، لأن المسلم يحتاج إلى حفظ ما تيسر من قصار السور يستعين بها في صلواته، أن يقرأ بها. فينبغي للمعلم والمدرس أن يعيد قراءة هذه السورة على الطلاب، وأن يتابع كذلك نطقهم في صحة مخارج الحروف، وكذلك ما يتعلق بما يتيسر من التجويد. ثم بعد ذلك يشرع الكلام فيما يتعلق بتفسير هذه السورة. هذه السورة هي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكة، فإن السور المكية هي التي نزلت عليه قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. وسبب نزول هذه السورة كما جاء في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس هو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في أحد الأيام فناداهم بعد إذ صعد على أحد الجبال، فنادى أهل قريش فاجتمع الناس حوله، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن اجتمعوا: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم تصدقوني؟ ومعناه أنه عليه الصلاة والسلام اشتهر بين أهل مكة أنه الصادق الأمين، فالصادق إذا أخبر بأنه قد رأى عدو سيأتي إلى قرية من القرى ولأهله خاصة، فإن أهله كلهم سيصدقونه لما علموا من صدقه. فلهذا قال لهم ما قال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم، يعني نصدقك، لأنهم ما جربوا عليه الكذب عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومعنى نذير أي أرسلت إليكم نذيرا، أرسله الله سبحانه وتعالى ينذرهم ما يجب الحذر منه مما بعث به عليه الصلاة والسلام، وبين يدي عذاب شديد، يعني لمن لم يتابع ويستجب لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فدعا على النبي عليه الصلاة والسلام بالتباب، وهو الخسارة والهلاك، دعا عليه بالخسارة والهلاك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة إلى آخرها، كما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس. وأما معاني هذه السورة وما تضمنته في آياتها، فقوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء على أبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، ويكنى بأبي عتبة. وكني بأبي لهب لأنه كان ذا جمال، كان فيه جمال، ومن جماله أنه وضيء الوجه أي منير، فلذلك قيل له أنه أبو لهب. وقوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، كما قال ابن كثير وغيره في هذه الآية دعاء، وهكذا كذلك خبر. فتبت يدا أبي لهب دعاء، وأصل التباب مأخوذ من الخسارة والهلاك في منتهى، فهو مأخوذ من السفول في الشيء والسقوط، والمعنى غاية الخسارة والهلاك يدعى بها ليدي أبي لهب. وذكر اليد أو اليدين من ذكر البعض المراد به الكل، فلما كانت أو كانتا قد كسبتا السوء في الدنيا خصتا بالذكر، والمقصود أن أبا لهب له الخسارة والهلاك يوم القيامة. وجملة وتب خبر فيها تأكيد حصول الخسارة والهلاك لأبي لهب. وفي هذه الآية ثلاثة مسائل على وجه الاختصار نستفيدها: أولها أن من سنة الله عز وجل الشرعية والكونية أن يكون الجزاء من جنس العمل، أن يكون الجزاء من جنس العمل. فما أكثر الشواهد على هذا المعنى، ومن ذلك ما في هذه الآية في هذه السورة، وقد علمنا في سبب نزولها كيف أنه دعا على النبي عليه الصلاة والسلام بالتباب وهو عليه الصلاة والسلام لا يستحقه، فرد ذلك على أبي لهب، وأبو لهب يستحقه بكفره وفجوره وأذيته لمن يجب أن يكرم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أيما أذية، فلهذا خص من بين الكفار بهذا الدعاء وهذا الوعيد بما يدل أن الجزاء من جنس العمل. وهكذا ينبغي أن يعتبر المسلم في نفسه وفي غيره، ينبغي أن يعتبر المسلم في نفسه وفي غيره أن سنة الله كذلك، الجزاء من جنس العمل. إن أحسنت أحسن الله إليك، وإن أسأت فلتخف أن يساء إليك بقدر إساءتك. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أعلم أثر معصيتي في سوء خلقي دابتي وزوجتي. فالجزاء من جنس العمل. وهذا كذلك بالنسبة للآخرين، إذا كنت موقن أن الجزاء من جنس العمل فاعلم أن من أساء ولم تستطع أن تدفع إساءته فاصبر، فإن الجزاء من جنس العمل، الله عز وجل سيتولى معاقبته والانتقام منه. وللناس في هذا عبر قديما وحديثا، كم من العظماء والمتكبرين والمتجبرين في الأرض فعلوا وفعلوا فعوقبوا بجنس أعمالهم. وهكذا كذلك في هذه الآية تنبيه للمسلم أن فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالجمال، ولكنه بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شريعته. فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يغتر بشيء من ذلك متع به بعض الكفار أو الفجار، فمتاع الدنيا قليل زائل، لكن ينبغي أن يعتني بما هو أهم وأعظم، وما ينتفع به الانتفاع الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل بشريعته، الاعتناء بالعلم النافع والعمل الصالح، فهذا هو الذي ينفع المرء. وبهذا لا يتحسر إن قدر عليه أن فاته شيء من متاع الدنيا، لا يتحسر إن قدر أن فاته شيء من متاع الدنيا، لأنه يعلم أن حقيقة الحسرة ليس على هذا، ولكن على شيء ينفع المرء في حياة الخلود في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه كذلك في هذه الآية ثالثا مما يستفاد منها بيان دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أخبر بهذا الخبر الحق والصدق بأن أبا لهب في هلاك وخسارة ودعي عليه، ولا يزال المسلمون يدعون عليه وهو حي وبعد موته إلى يومنا هذا. ولم يستطع أبو لهب حتى من باب الجحود والعناد والمكابرة أن يكذب فيدخل في الإسلام نفاقا تكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه بإمكانه أن يفعل ذلك، فإن دل ذلك على شيء دل على صدق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضمن كذلك أمر آخر، وهو أنه كيف يؤثر أمر شدة العداوة للحق على صاحبها الحرمان، كيف تؤثر شدة العداوة للحق على صاحبها الحرمان. وشدة العداوة لا يلزم أن يكون كفر، قد يكون حتى في معصية من المعاصي. احذر أيها المسلم أن تعادي على حساب الحق ولو لأشياء شخصية، لأن هذا يثمر حرمانا عظيما. وانظر إلى حرمان أبي لهب، فشدة بغضه وعداوته للحق أثمرته هذا الحرمان. وهكذا كل حق، كان إيمان أو كان فرض أو ما هو دون ذلك، فالناس يتفاوتون في هذا الحرمان. نعم، الآن يفسر أخونا إن شاء الله أو يترجم أخونا أبو حذيفة، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Sheikh Abu Abdi Rahman Abdullah ibn Umar al-Adani hafizahullah ta'ala started by first of all apologizing for us being late. This is not due to anything, yani we could not do anything about it. It's because the internet connection was cut here in our place. So we apologize for that, and we hope that you will have patience upon this. Then he started saying Bismillahir Rahmanir Rahim, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, and praising Allah subhanahu wa ta'ala, and asking Allah to make salah and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then he said, our talk today will be insha'Allah ta'ala concerning Surat Tabbat Yada Abi Lahab, which is Surat Al-Masad. And as usual, before starting to talk about the tafsir of the surah, Sheikh Abdullah read out the surah in Arabic by pronouncing everything properly, and I shall read out to you the translation of the meanings from the English translation, saying Bismillahir Rahmanir Rahim. Perish the two hands of Abu Lahab, his wealth and his children will not benefit him. He will be burned in a fire of blazing flames, and his wife too, who carries wood, meaning the thorns of a specific type of tree, and her neck is twisted in a rope of masad, which will be explained later on inshallah ta'ala. So Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى was putting the emphasis on the importance that the Muslim should memorize first of all this small surah, because these are from the small surah that the author of this book, Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, the author of this book has mentioned those surahs being important for the Muslim to memorize and understand the meanings and also have the proper pronunciation of these surahs while he's praying. So this means that it is upon the teachers in the masajid to pay attention to this and to grant importance to making people pronounce the ayat of those surah properly and correct the pronunciation, and encourage them to memorize those surah, as people will recite those surahs while they are praying by themselves. And then after that, also if it's possible to if it's possible to learn tajweed, as to recite this surah by respecting the rules of tajweed, then this is from al-khair. Then as far as the tafsir is concerned, first of all, Shaykh started saying that this surah is Makkiya, meaning that this surah came down upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam while he was in Mecca, before he made hijrah to Medina. And the reason, well, like we say in Arabic, sababun nuzul, the reason why this surah was sent down, as was reported by Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma in Sahih al-Bukhari, is that the Prophet sallallahu alayhi wasallam one day went out towards the people, and he went on top of the mountain on the outskirts of Mecca, and he called the people of Quraysh. Then he said, after they gathered around him, he said, "Tell me, if I was to warn you against an enemy that has gathered right behind this mountain, and this enemy wants to attack you either in the morning or in the evening, would you believe me?" Sheikh is explaining, this shows that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was known for his truthfulness. Because the truthful person, if he was to warn the people of a village or of a town that an enemy was coming close to them, then the people would immediately believe him and start taking action upon this, start getting prepared to protect their own selves. And so the people said, "Yes, we would believe you." Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "I am nadir, I am a warner. Again, I'm warning you against a severe torment that is lying ahead," meaning a severe torment for whoever does not answer his call to Tawheed and to the Deen of Islam. So after the Prophet sallallahu alayhi wasallam said this, Abu Lahab said, "And this is why you have gathered us here, tabban lak, يعني may tab be upon you." And Shaykh Abdullah is explaining what's the meaning of tab. In the translation of the meanings of the Quran, we have the word perish. And Shaykh is explaining the meaning in Arabic is that first of all, tabban lak, may tab be upon you, is a form of dua. Is a form of dua against the person you're calling upon him for him to be in complete loss and on complete destructions. And then after he said that, Allah has sent down this surah. So this was as far as the reason for the revelation of this surah is concerned. Now as far as the meanings of this surah is concerned. So as we said, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبْيًا وَتَبْ تَبَّتْ يَدَا, may tab be upon the two hands of Abi Lahab. As we said, tab, may tab be upon, is a form of dua against the hands of Abu Lahab. And Abu Lahab is the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and his name was Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And قيل له أبو عتبة. نعم. And his kunya was Abu Utbah. And it was also said Abu Lahab to him, because he was a handsome person. it was said that his face was very illuminating, was very clear, and he had an illuminating face. Then going back to the meaning of tab, a tab is taken from al-khasara, al-khasara which is the complete loss, and al-halak which is destruction. But the destruction in its most far sense, meaning its most complete sense. So it means that it's a dua against Abu Lahab in the most extreme, with the most extreme destruction. Then why were the two hands mentioned? This is in Arabic what they call dhikrul ba'd instead of al-kul, meaning that you mention some of it instead of the whole of it. And why have the hands been mentioned in particular? It's because the hands of Abu Lahab have earned a lot of evil in this dunya, as will be explained later on, inshallah ta'ala. And then in the end of this ayah, it says again, watab. يعني تبت يدا أبي لهب وتب يعني his it is repeated in the ayah وتب. This is a form of emphasis, يعني emphasis on what we have mentioned before of destruction and loss and perishment.
خبر
نعم وتأكيد نعم. So Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى is mentioning here three benefits. The first benefit is that we understand that it is from the Sunnah of Allah, it's from the ways of Allah in His creation, whether it is in the creation or also in His legislation, that, as we say in Arabic, الجزاءُ من جنس العمل, meaning that the reward is of the same type as the action that has been brought forward in the first place. And Sheikh is saying that there is a lot of ayat and or many things in general which support this meaning, and from it is this ayah. He says, look how Abu Lahab has made dua against the Prophet sallallahu alayhi wasallam with tabab, yani with tab, with destruction and loss. And the reality is that the Prophet sallallahu alayhi wasallam does not deserve this dua to be made against him, and this is why this dua was sent back against Abu Lahab, who made it in the first place. Because Abu Lahab, he deserves this. First of all, because of his kufr. And secondly, because of all the harm that he has done to the Prophet ﷺ. So here we see that Abu Lahab was singled out with this particular dua from all the rest of the kuffar. And so it is upon the Muslim to consider things in this way. Know that if you have done good, Allah will do good to you. And if you have done evil, then you should be scared that this evil will return back to you. And this is why some of the Salaf, some of the early people of this community, of this Muslim Ummah, have said, verily, I know or I can see the effects or the effects of my sin in the evil behavior of my horse or my riding beast and the evil behavior of my wife. Meaning that he knows that as a result of his sin is the evil behavior of his riding beast and the evil behavior of his wife towards him. And also, in many things in life you can observe this. Look how many oppressors in the world who have been known for oppression, how many of them have been punished in this life before the hereafter from amongst the people of power and other than that. You see that their evil just gets back to him in this life before the hereafter. So we have to understand that the success and the happiness of this dunya is not due to kinship, nor to wealth, nor to beauty or anything like that. But success and happiness in this dunya comes from the obedience of Allah and the straightness, the istiqamah upon His religion. This is why the Muslim should not look at whatever some of the kuffar have been given as pleasures from this life, from beauty, wealth, and so on and so forth. But the Muslim has to look towards what is really beneficial for him and how he's going to benefit from that. And this is the beneficial knowledge and the righteous deeds which follow up from this beneficial knowledge. This is what he has to pay attention to. And he should not be afflicted or be sad if anything from the pleasures of this life have missed him. Because the only thing he should be afflicted with if something has missed him from the Jannatul Khuld, meaning the paradise of ever abide. Yani the paradise where he is to be, to stay forever. This paradise that was described to us, saying that in there is what no eye has ever seen, and what no ear has ever heard, and what has never come across the heart of a human being. Then the third benefit from this surah is that this is one of the proofs of the truthfulness of the prophethood of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala has informed us of the destruction of Abu Lahab while he's still alive. And the Muslims have not ceased while the lifetime or during the lifetime of Abu Lahab to make this dua against him while reciting this surah, and still after his death, up until nowadays. And Abu Lahab has not mentioned to enter into Islam, and not even in a hypocritical way, meaning that he would have pretended to be Muslim as to make people believe that the Prophet has lied. يعني ممكن أن نقول تكذيب النبي بالدخول في الإسلام نفاقا أن يقال انظر أن دخلت الإسلام ولكن ما زال يعني
هو في داخله كافر لكن دخل الإسلام لأجل يظهر للناس
نعم
أنني أسلمت
نعم يعني أن الخبر خطأ
خبر
نعم نعم يعني saying that مثلا he would pretend to be Muslim as to show that this ayah is wrong. He's saying, how can you say tabbat yada abi lahab watab and I became Muslim, so this is not correct. So this would have been a way of takdhib, yani declaring the Quran to be wrong and to be a lie. But even that he has not managed to do during his lifetime. And so Shaykh is saying, look how the enmity towards the truth, the enmity towards the haqq, has an effect upon the heart of the person of this enmity. And it makes him, it gives him al-hirman. Al-hirman, ممكن تشرح لنا الحرمان؟
يعني
أيمنع من شيء؟
ها؟
أيمنع؟
يمنع.
نعم.
والمقصود هنا منع خاص.
نعم.
يعني يمنع من الهداية.
نعم.
إذا كان كفر. من الإسلام
نعم.
وإذا كان طاعة منها إذا نعم. كان معصية من الطاعة
نعم طيب الحرمان in Arabic is يعني we can translate the general meaning is like منع meaning prevention but الحرمان is a specific type of prevention it's preventing الحرمان if it falls onto a kafir then it is a prevention from becoming Muslim so Sheikh is saying here look the strong enmity that he has brought to Islam in the first place made him fall into Hirman or gave him Hirman, meaning it prevented him from becoming Muslim later on. And now, let's say if a Muslim was to have enmity against the Haqq, against the truth, then Hirman would befall him in the way that he would be prevented from doing a number of good deeds. So Shaykh is saying, O Muslim, beware that you do not become an enemy towards the Haqq, especially in matters of personal issues, that you might start showing enmity towards a person who's upon the haqq because of personal things that happen between you. Because this is a cause of hirman. Naam Shaykhana.
وقوله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لم يمنعه من هذا الوعيد الشديد وهذه الخسارة والهلاك ماله وما يكسبه من هذا المال. والمعنى أنه كان يغتر بماله وبكسبه، فقد كان رجلا غنيا أي أبا لهب. فبين ربنا جل وعلا أن الخسارة والهلاك قد كتبت عليه ولن ينتفع بهذا المال وهذا الكسب، وهكذا يوم القيامة فهو لن يغني عنه ماله من عذاب الله عز وجل من شيء. وهذا يتضمن تأكيد ما سبق من فوائد وزيادة ألا يغتر أحد بشيء من الدنيا أو يظن أن ذلك يمنع منه عذاب الله عز وجل وغضبه حتى ولو كان مؤمنا. المؤمن إذا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي واغتر بما أعطاه الله عز وجل من نعم لم تمنعه هذه النعم من عذاب الله، لم تكون هذه النعم مانعا له من عذاب الله. ينبغي أن يتأمل مثل هذه الآيات ويعرف حكم الله عز وجل فيها. وقوله سيصلى نارا ذات لهب أي أنه قد أعد له نارا فيها من اللهب الشديد، وهكذا كذلك الشرر والإحراق ما ليس في غيرها. وفيه دليل أن الكفار يتفاوتون في العذاب يوم القيامة وكلهم في النار، لكنهم يتفاوتون بحسب كفرهم وشدة هذا الكفر، كما أنه كذلك يستفاد منه أن سائر أهل النار ولو كانوا من عصاة المسلمين فإنهم يتفاوتون كذلك، ولو كانوا من أهل معاصي واحدة، فالزناة مثلا ليسوا سواء، من أسرف على نفسه واستحق النار ليس كمن لم يسرف، وهكذا يقال في سائر أحوال أهل النار أنهم يتفاوتون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ما معناه فيما أشار من ذكر طبقات المكلفين حين ذكر طبقات الكفار وأنهم مع كفرهم وكلهم في النار فهم يتفاوتون في العذاب، فالكافر الرحيم المسالم ليس كالكافر الذي هو معدوم الرحمة والشديد الأذية، وكلهم كفار لكنهم يتفاوتون في العذاب، وهذا من عدل الله عز وجل. فإذا كان كذلك فينبغي كذلك أن يعلم المسلم أن أهل الإسلام في طاعاتهم ومعاصيهم كذلك يتفاوتون، وما ربك بظلام للعبيد. فمن أحسن وزاد في إحسانه زيد في إكرامه، ومن أساء فزاد في إساءته واستحق النار فإنه يزاد في عقابه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك قوله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب، أي زوجته، لما كانت في الدنيا مشاركة لزوجها في الكفر وفي العناد وأذية النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام، كذلك كانت مشاركة لزوجها في الخسارة والهلاك والعذاب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. كما كانت في الدنيا تعينه في كفره وأذيته، فكذلك هي يوم القيامة تشاركه في الجزاء. وامرأته هي أم جميل، أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، توعدها الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد، وفيه كذلك ما تقدم من فوائد. ومن ذلك أن فيه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فقد ماتت كزوجها على الكفر، ونزلت هذه الآيات في حقها وحق زوجها، ومع ذلك ما كان منهم إلا البقاء على الكفر. وفي هذه الآية كذلك دليل لمسألة فقهية تنازع فيها العلماء، وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره التحقيق في هذه المسألة، وهي أن عقود الكفار معتبرة عند أهل الإسلام فتبقى على أصلها، لأن ربنا جل وعلا سمى زوجة أبي لهب بامرأة فاعتبر هذا النكاح، مع أن أنكحة الكفار يتخللها ما يتخللها من نقص وخلل كبير. والمقصود هنا أنه لو قدر أن رجلا كان كافرا فأسلم وأسلمت زوجته، هل يطلب منهم إعادة عقد النكاح؟ الجواب لا، والدليل هذه الآية، وكذلك كما قال ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، أسلم الكثير من الصحابة وأزواجهم ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد أنكحتهم، وعلى الصحيح كذلك لو حصل تأخر أحدهما في الإسلام، مثلا أسلم الزوج أولا، وهذا قد يكثر السؤال عنه عندكم في بلاد يكثر فيها مثل هذه المسائل، أسلم الزوج مثلا أولا وبعد سنة أو سنتين أسلمت الزوجة، هل يبقى عقد النكاح على ما كان عليه في الكفر أم يطلب التجديد؟ الصحيح لا يحتاج إلى تجديد، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها هذه الآية. وقوله سبحانه في جيدها حبل من مسد، أي في طرف عنقها حبل من نار، جزاء وفاقا، كما كانت تحمل حطب الفتنة في الدنيا وتعين زوجها على الشر وأذية الإسلام وأهله، فكذلك هي تحمل في جيدها أي في طرف عنقها النار، فتلهب زوجها ونفسها، والجزاء من جنس العمل. وهذه السورة في الحقيقة سورة عظيمة، تضمنت عبرا وآيات، ومن ذلك هذه المعجزة الظاهرة الباقية الواضحة الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فإنه مع ما نزل لم يحصل إسلام لأبي لهب ولا لامرأته، لا بالسر ولا بالعلن، فكان هذا من أقوى الأدلة الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يترجم أخونا إن شاء الله أبو حذيفة، والله تعالى أعلم.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on with the next ayah. ما أغنى عنه ماله وما كسب. We have here as a translation, his wealth and his children will not benefit him. As Sheikh Abdullah just mentioned, is that the wording of children is not mentioned in the ayah of the Quran, but it was mentioned here in the translation as a form of example, meaning everything from the dunya, from his wealth and whatever he might have earned, will be of no benefit from him in the akhirah.
يعني قد يدخل في وما كسب المال والولد وكل شيء.
نعم. But the literal meaning of kasab means to earn whatever he might have earned and gathered from the things of this dunya. So Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى is explaining this by saying that this wealth and whatever he has earned is in no way preventing this severe punishment and this severe threat to happen to him in the Akhirah. Because Abu Lahab, he used to be fooled by his wealth and by his way of earning and gathering the things from the dunya. because he was a rich person. But Allah has still informed us and informed him that he would be in a state of destruction, in a state of loss. And that everything which he has earned and all the wealth that he has and children and so on and so forth will be of no benefit from him. So this is an addition to what has been mentioned before. Meaning that you should not be fooled by whatever you might have gathered from this dunya. And you should not think that this is something which will prevent you or which will keep you away from the punishment of Allah. Because the Muslim, if he has oppressed his own self by doing sins and falling into ma'asi, then whatever Allah might have given him in this life from ni'mah, from bounties, will not be of any benefit from him. Then the next ayah, سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَحَبٍ, he will be burned in a fire of blazing flames. Meaning that this fire has already been prepared for him. And that there is a punishment for him that there is not, this is not a general punishment for all of the kuffar, but this is something particular to him. And this shows us, this is one of the proofs of the fact that the kuffar are unequal in matters of punishment. In the same way as they are unequal in this dunya, in the levels of kufr, some have reached a higher degree of kufr than other ones. Well, in the same way, their punishment will be different in the akhirah. And this is what Ibn al-Qayyim has mentioned in his book Miftahu Dar al-Sa'adah, meaning the key of the house or the place of sa'adah, of happiness, and also in his book Tabaqatul Mukallifin. Ibn al-Qayyim said that the kuffar, with the fact that they are kuffar, that they have kufr, they are not in the same level in the fire and in the torment, because they were different in their kufr, and so they are also different in their punishment. Because, for example, you have some kuffar who are merciful and who are peaceful, then obviously Allah is not going to punish them in the same way as He is punishing the kafir who is on top of his kufr, showing enmity to people and warfare. And this is from the equity of Allah, the fairness of Allah. And if this is the case for the kuffar, then this is also the case for the people of Islam. Know that the people of Islam with their iman are not all the same. They are not all the same in their degree of iman and their degree of obedience to Allah and the degree of good deeds here in the dunya, while in the same way they will not be they will not be equal in the akhirah in how Allah will bestow His bounties upon them. So whoever does good and who increases his good, then his good in the akhirah will be increased. And whoever does evil and increases in his evil, then his punishment and torment will be increased in the akhirah. Then the next ayah, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, and امرأته, يعني his woman, meaning his wife, who carries the wood. Meaning that his wife was helping him, was helping him and was taking part in his way, meaning in the way of kufr and in the way of stubbornness against Islam and in the way of harming the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in the same way as she was helping her husband in doing this, well, in the same way she will take part in the same punishment in the akhirah. And this is a confirmation of what we have said before, أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ, that the reward is from the same type as the deed in the first place. And the wife of Abu Lahab, she's called Jamil, أُخْت Sufyan ibn Harb, meaning Jamil, the sister of Sufyan ibn Harb. And the affair of this woman is showing us the same thing as before, meaning this is one of the proofs of the truthfulness of the our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because as well as her husband, she was alive while this ayah came down. And she was living after that. But still she has not been able to enter Islam or even pretend entering Islam to make people think that this ayah is wrong. Then next, Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala is mentioning that in this ayah we have a proof of some fiqh issue which has been causing disagreement amongst the scholars, and Ibn al-Qayyim as well as other scholars have mentioned concerning this, is the fact that the marriage of the kuffar stays valid because Allah said imra'atuhu, his wife, yani his woman meaning his wife. Because if the man was to be a kafir in the beginning of his life and then comes to Islam, and then and he was to be married and his wife after some times follows him into Islam, then it is not requested from them that they should make a new marriage. Their first marriage is correct. Although the marriage of the kuffar is not the same as the marriage which is prescribed in our Sharia, and that it encompasses many deficiencies, although all of this, the marriage is still considered to be valid. As Ibn al-Qayyim has said, and also his Shaykh Ibn Taymiyyah rahimahumullah, another than them two from amongst the scholars. Because a lot of the Sahaba who were in the first place kuffar came to Islam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam never asked them to renew their marriage. And this is an important issue, especially in the West. Yani you might come across this a lot. You have a man who masalan comes to Islam, for example, and after some time his wife, yani the woman he was married to before Islam, also becomes Muslim. And Shaykh is saying this might even be after a few years, 1 or 2 years or so. The marriage still stays valid. You do not request from those people to renew their marriage. Then the last ayah, on her neck is a robe of masad. Masad, Shaykh is explaining that the meaning of masad is a robe from fire. And this is also a way of emphasis of what has been mentioned before, the fact that al-jaza'u min jins al-amal. In the same way as she was harming the Prophet sallallahu alayhi wasallam by doing different things in this dunya, well, in the same way she will have this torment and this punishment in the akhirah. So Shaykh is mentioning as a conclusion to this that this is a great surah which encompasses great meanings that the Muslim has to pay attention to and has to consider and meditate upon. And also there is one of the proofs of the truthfulness of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is where Shaykh Abdullah stopped. Shaykh, ana naqifuna? Naam. And we stop here inshallah ta'ala. We say subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilayk.